بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في سياق كلامنا على مباحث الطهارة، سنتكلم في باب الاستطابة كما عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة أن هذه العناوين التي نقرأها في شرح صحيح مسلم ليست من صنع إمام مسلم، وإنما هي من صنع الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة. قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظام، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قلت لسفيان بن عيينة: سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا؟ قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال: نعم. وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش، حدثنا عمر بن عبد الوهاب، حدثنا يزيد يعني بن زريع، حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال: كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقي، فقال عبد الله: يقول ناس: إذا قعدت للحاجة تكون لك، فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر العبدي، حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. هذا الباب كما سمعتم من أحاديثه مشتمل على عدة مسائل، فهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء ببول أو غائط، ومشتمل على مباحث الاستنجاء باليمين، ومباحث مس الذكر باليمين، وعلى الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار، ومشتمل على مباحث النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. وستأتي معنا في تتمة هذا الباب، أنا ما قرأت كل أحاديث الباب، سيأتي معنا في تتمة أحاديث الباب النهي عن التخلي في الطريق والظل، وعلى جواز الاستنجاء بالماء، وعلى فوائد أخرى سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. وقبل أن نتكلم على ما في الباب من الفوائد الفقهية، نتكلم كعادتنا على ترجمة بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة من رجال أسانيد هذا الباب. ففي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة. روح بن عبادة هذا هو روح بن عبادة ابن العلاء ابن حسان القيسي، أبو محمد البصري الحافظ، أحد رؤساء الأشراف، روى عن حسين المعلم وابن عون وهشام بن حسان وخلق، وروى عنه الإمام أحمد وإسحاق وعبد بن حميد وخلق. له مصنفات كثيرة، منها التفسير والسنن. توفي سنة 250، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق. هذا زكريا بن إسحاق المكي، روى عن عمرو بن دينار، وروى عنه وكيع وأبو عاصم. وروح بن عبادة وخلق كثير. قال ابن معين: كان يرى القدر. وقال النقاد وثقه البخاري ومسلم وابن معين وأبو داود، وخرج له الستة في كتبهم أيضا. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزبير. أما أبو الزبير هذا فهو محمد بن مسلم بن تدرس. أبو الزبير الأسدي مولاهم المكي، من التابعين ومن من الأئمة الأعلام المعروفين، ثقة، إلا أنه يدلس. روى عن جابر بن عبد الله وابن عباس والسيدة عائشة وابن عمر، وروى عنه أيوب وسفيان الثوري وابن عيينة ومالك، وروى عنه من شيوخه عطاء، فرواية عطاء عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر. توفي سنة 28، وخرج له الستة أيضا في كتبهم. وأما تدليسه فنحن قد ذكرنا ذكر من مرة أيضا أن المدلس إذا صرح بالسماع فإن روايته تكون مقبولة، وإذا روى بالعنعنة فإن روايته لا تكون مقبولة إلا إذا ثبت تصريحه بالسماع من جهة أخرى. وقلنا إن هذا في غير الصحيحين، وأما ما كان في الصحيحين ولو كان من رواية المدلسين وكان بلفظ العنعنة فإنه لا يضر، لأنه يحمل على أن الإمام مسلم أو أن الإمام البخاري قد علما بسماعه لهذا الحديث الذي رواه بالعنعنة. فكل ما نجده من رواية المدلسين في الصحيحين بلفظ عن فإنه محمول على السماع من جهة أخرى في غير الحديث الذي قد نقرأه في الصحيحين. وهنا أبو الزبير قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا، فإذا هنا ما يأتي معنا هذا الكلام، لكنه لو رواه بلفظ عن أيضا هذا ما يضرنا، لأن ما في الصحيحين من أحاديث المدلسين بلفظة عن محمول على السمع. وفي الحديث الخامس يقول الإمام مسلم وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش. أحمد بن الحسن بن خراش الخراساني البغدادي أبو جعفر شيخ الإمام مسلم، روى عن ابن مهدي وعبد الصمد بن عبد الوارث وأبي نعيم، وروى عنه الإمام مسلم والترمذي، ولم يخرج له البقية في كتبهم. توفي سنة 42 و200 عن 60 عاما. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب، هو عمر بن عبد الوهاب ابن رباح ابن عبيدة الرياحي البصري، روى عن جويرية بن أسماء وإبراهيم بن سعد وآخرين، وروى عنه عباس بن محمد وعباس بن عبد العظيم. له في مسلم حديث واحد هذا الذي معنا، رواه أحمد بن الحسن ابن خراش، وليس له في مسلم حديث آخر. توفي سنة 21 و200، ومع أنه ليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث فقد وقع عليه اختلاف في هذا الحديث، وكان من الأحاديث التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني على الإمام مسلم رحمه الله، وسنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. حدثنا أحمد بن الحسن بن خراش حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع، وقد ذكرنا أكثر من مرة أيضا أن هذه العبارة يعني ابن زريع ليست من كلام الشيخ، وإنما هي من كلام الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يريد أن يبين لنا من هو يزيد الذي روى عنه عمر بن عبد الوهاب. ربما يكون عمر بن عبد الوهاب يروي عن أكثر من واحد ممن يسمى يزيد، وربما أوقع هذا بعض الناس في اللبس فهو يقول حدثنا يزيد، من هو يزيد؟ فالإمام مسلم رحمه الله تعالى من شدة عنايته وحيطته وحرصه وورعه يبين لنا في الإسناد من هو يزيد الذي روى عنه عمر بن عبد الوهاب. حدثنا عمر بن عبد الوهاب حدثنا يزيد يعني ابن زريع، أي أن عمر بن عبد الوهاب حدثنا عن يزيد الذي هو ابن زريع. فإذا هذا من حيطة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي من الأمور التي امتاز بها الإمام مسلم عن غيره من المحدثين. حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع. القعقاع هذا هو القعقاع بن حكيم الكناني المدني، تابعي جليل، روى عن جابر بن عبد الله وابن عمر وأبي صالح السمان وأبي يونس مولى عائشة، وروى عنه عمرو بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وجعفر بن عبد الله وسعيد المقبوري ويعقوب بن عبد الله بن الأشج، وثقه الإمام أحمد وابن معين، وخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وخرج له الإمام البخاري ولكن ليس في الصحيح وإنما في الأدب المفرد. وفي الإسناد السادس قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب. هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، أحد الأعلام في العلم والعمل، روى عن مالك وإبراهيم بن سعد وغير واحد، وروى عنه البخاري ومسلم وأكثر من الرواية عنه، وروى عنه أبو داود وعبد بن حميد وأبو زرعة وأبو حاتم، وقال أبو حاتم إنه ثقة حجة لم أرى أخشع منه. وأعلم الإمام مالك بقدومه فقال: قوموا إلى خير أهل الأرض، أي في سياق الثناء على عبد الله بن مسلمة بن قعنب. توفي سنة 21 و200 في مكة، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، وهذه العناية أيضا يأتي بها ما ذكرناه قبل قليل من حيطة الإمام مسلم وحرصه رحمه الله تعالى ورضي عنه. سليمان بن بلال التيمي مولاهم، أي تيمي بالولاء، حينما نقول مولاهم أي أنه ليس من أصل القبيلة وإنما هو منسوب إليها بالولاء. أبو محمد المدني أحد الأعلام، روى عن زيد بن أسلم وعبد الله بن دينار، وروى عنه ابنه أيوب وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وخلق، وثقه الإمام أحمد وابن معين. توفي سنة 77 و100. حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هذا ومحمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المازني المدني من التابعين، سمع أنس بن مالك وعمه واسع بن حبان وعبد الله بن محيريز والأعرج، وروى عنه يحيى الأنصاري وعبيد الله بن عمر والإمام مالك وربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد وابن عجلان. توفي سنة 21 و100 وهو ابن 74 سنة. عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان. واسع بن حبان المازني المدني هو عم كما صرح به هنا محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان، فمحمد بن يحيى ابن أخي واسع تابعي. روى عن ابن عمر ورافع بن خديج، وروى عنه ابنه حبان وابن أخيه محمد بن يحيى، وهنا اجتمع معنا في هذا الإسناد تابعيان يروي أحدهما عن الآخر حتى يصل إلى الصحابي. وقد مر معنا كثيرا 3 من التابعين يروي أحدهم عن الآخر حتى يصل إلى الصحابي، ومر معنا 4 من التابعين في 4 أو 5 مواطن، مر معنا 4 من التابعين يروي أحدهم عن الآخر حتى يصل بالإسناد إلى الصحابي. هذا ما يتعلق برجال أسانيد الباب. وأما بالنسبة للإشكال الذي ذكرته لكم في حديث عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع عن روح عن سهل عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكرت لكم أن هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى على الإمام مسلم. وقد ذكرت لكم أكثر من مرة وفي مناسبات كثيرة أن انتقادات الإمام أبي الحسن الدارقطني على الإمام البخاري وعلى الإمام مسلم لم تقع موقعها، وكل انتقاداته عليها أجوبة شافية وافية. وقد مر معنا كثير من الأحاديث التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني، وبينا فيها أن من انتقد به الدارقطني لم يكن انتقادا صحيحا، وكان الجواب على تلك الانتقادات واضح وصريح وبين. يقول الإمام أبو الحسن الدارقطني في الاعتراض على هذا الحديث، يقول: هذا حديث غير محفوظ، هذا الإسناد غير محفوظ. ليش غير محفوظ؟ قال: ليس محفوظا عن سهل عن سهيل، ما يرويه عبد الوهاب عمر بن عبد الوهاب عن يزيد بن زريع عن يحيى عن روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح. يقول: هذا الحديث ليس محفوظا عن سهيل، عن سهيل عن القعقاع، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عن روح وغيره. عمر بن عبد الوهاب يقول هنا في إسناده: حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا روح. إلى هنا لا يوجد إشكال. عن سهيل عن القعقاع، عن سهيل عن القعقاع، عن سهيل عن القعقاع، روح يحدث عن سهيل عن القعقاع. الإمام أبو الحسن الدارقطني يقول: هذا غير محفوظ عن سهيل، كيف يرويه روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح؟ روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح، يقول: هذا الحديث ليس محفوظا عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح، وإنما هو حديث ابن عجلان حدث به عن روح، روح يحدث عن ابن عجلان عن القعقاع، وما في ذكر لسهيل. وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب، عمر بن الوهاب بن عبد الوهاب ما روى غير هذا الحديث في صحيح مسلم. ويقول: الخطأ في هذا الحديث إقحام سهيل في الإسناد، خطأ من عمر بن عبد الوهاب، لأنه حديث يعرف بمحمد بن عجلان عن القعقاع مباشرة، وليس فيه ذكر لسهيل، يرويه محمد بن عجلان عن القعقاع، والقعقاع يرويه عن أبي صالح، وسهيل ما له ذكر في هذا الإسناد نهائيا. فأقحم ذكر سهيل ما بين روح وما بين القعقاع خطأ من عمر بن عبد الوهاب. قال أبو الفضل: رواه أمية بن بسطام، أي هذا الحديث، عن يزيد بن زريع على الصواب، رواه عن روح عن ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولم يذكر فيه سهيل، ليس لسهيل في هذا الحديث ذكر. إذن ورد هذا الحديث فيما يقول أبو الحسن الدارقطني، وفيما يقول أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي، فيما يقول إن هذا الإسناد فيه خطأ، أقحمت فيه كلمة سهيل أو ورد فيه ذكر سهيل ما بين روح وما بين القعقاع خطأ، وهذا الحديث ليس محفوظا عن سهيل، وإنما هو محفوظ عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الإمام أبو الحسن الدارقطني، وهكذا يقول أبو الفضل حفيد أبي سعيد الهروي. قال: وهذا الحديث طويل، وحديث عمر بن عبد الوهاب هنا ذكر مختصرا، لكن ابن أبي الصام ذكره بطوله على الصواب، عن روح، عن ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم جميعا تعرفون فيما درستم من مصطلح الحديث أننا حينما نقول المحفوظ كذا معنى ذلك أن مقابله شاذ، وهو ما والشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه. فإذا كان المحفوظ لا يوجد فيه ذكر لسهيل وهي رواية الأوثق، فرواية الثقة الموجود في مسلم والذي فيه ذكر لسهيل إذن هو شاذ. وبناء على ذلك كأن الإمام أبا الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى يريد أن يقول لنا إنما رواه الإمام مسلم هنا شاذ، لأنه خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، والحفاظ رووه عن ابن عجلان عن القعقاع ولم يذكروا فيه سهيل، فرواية عمر ابن عبد الوهاب هنا مع ذكر سهيل رواية شاذة، مع قولنا بأن عمر ابن عبد الوهاب ثقة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه، هذا ليس بقادح في رواية مسلم، ما يعني ليس بقادح في رواية مسلم، انتقال عجيب وغريب. سمعنا كلام الدارقطني، فهمنا أن الحفاظ رووه بدون ذكر لسهيل، أي أن سهيل لم يسمع هذا الحديث من القعقاع، ما روى. قال النووي: قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه، فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا، الاثنين سمعوا من القعقاع. هل هذا منكر؟ هل هذا شيء غريب أن يكون سهيل قد سمع الكلام من القعقاع وأن يكون ابن عجلان قد سمع هذا الكلام عن القعقاع؟ ولكن اشتهرت بين المحدثين رواية ابن عجلان عن القعقاع ولم تشتهر رواية سهيل عن القعقاع، فهل في هذا غرابة؟ وإذا كان بعض الناس لم يحفظ عن سهيل عن القعقاع فلا يكون عدم حفظه حجة على من سمع من سهيل عن القعقاع، ما دام الذي سمع من سهيل حجة. نحن نقول إن رواية الثقة إذا كانت مخالفة لمن هو أوثق تكون شاذة إذا لم نتمكن من الجمع ما بين الروايات، ولكننا إذا تمكنا من الجمع بين الروايات فلا داعي للقول بالشذوذ. وهنا لا مانع يمنع من أن يكون سهيل وابن عجلان قد سمعا الحديث من القعقاع وروياه عنه، إلا أن رواية سهيل لم تشتهر وعرفها عمر بن عبد الوهاب هذا مع من روى عنه من شيوخه، لأنه لم يروي مباشرة عن سهيل. وأما الآخرون فلم يحفظوها عن سهيل وإنما حفظوها عن ابن عجلان، وكانت رواية مشتهرة، نحن لا ننكر شهرتها ولا ننكر أن معظم المحدثين رووا هذا الحديث عن ابن عجلان عن القعقاع ولم يروه عن سهيل عن القعقاع، إلا أن عدم روايتهم إلا أن عدم ذكرهم لرواية. قال الإمام النووي رحمه الله: قلت ومثل هذا لا يظهر قدحه، فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعا، واشتهرت روايته عن ابن عجلان وقلت عن سهيل ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجة إلا من جهة ابن عجلان، فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع، والنسائي عن يحيى بن عجلان، وابن ماجة عن سفيان بن عيينة والمغيرة ابن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي ثلاثتهم عن ابن عجلان. ولكن مع هذا، مع شهرة هذه الرواية عن ابن عجلان عن القعقاع، لا تمنع أن يكون سهيل أيضا قد سمع الكلام أو الحديث من القعقاع، وبناء على ذلك فيكون هذا الحديث مرويا من طريقين عن القعقاع، مرويا من طريق سهيل ومرويا من طريق ابن عجلان، ولا تناقض بين الروايتين. وبناء على ذلك لا نجد محلا لاعتراض الإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى. وإن كان شيئا يلفت النظر، لا مانع، هذا الشيء لافت للنظر، أم نجد في صحيح مسلم رواية قلت ولم تشتهر، شيء لافت للنظر، ولكنه لا يؤدي إلى أن تكون هذه الرواية رواية شاذة. ووراء هذا، على افتراض، لنفترض جدلا كما قلت لكم، لنفترض جدلا أن هذا الحديث مما ينتقد على الإمام مسلم رحمه الله تعالى، إلا أنه لا يؤدي إلى الطعن في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله كما درسنا في المقدمة جعل كتابه على ثلاث طبقات، والإمام مسلم أصول الباب صحيحة بإجماع علماء الأمة، أحاديثه قد اشتهرت وانتشرت ومعلومة وصحتها معلومة لكل إنسان، وكون يوجد في بعض الأبواب بعض الأحاديث التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى كشواهد، هذا لا يقدح في الصحيح ولا يضره، لأن النووي لم يذكره أصلا وإنما ذكره شاهدا. هذا على افتراض أن هذا الحديث من الأحاديث التي تنتقد على الإمام مسلم، ولكنه ليس من الأحاديث المنتقدة، والجواب عليه واضح وصحيح وصريح. وأما موضوع الباب فكما عرفناه من العنوان، موضوع الاستطابة والاستنجاء وما يتعلق بالاستنجاء من أحكام. ونبينا عليه الصلاة والسلام لم يترك لنا صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بينها لنا، ما ترك الإنسان المسلم بحاجة لشيء من أمر دينه أو دنياه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن بين لنا كل ما نحتاج إليه في دنيانا وكل ما يؤدي إلى سعادتنا في آخرتنا. اليوم أكملت لكم دينكم، ما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة. وبناء على ذلك فلم يغادر تشريعنا صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما ترك شأنا من شؤون الإنسان في حياته الدنيا إلا وذكر لنا الأحكام المتعلقة به، منذ أن تعلق الأم بالولد في أول لحظة من لحظات علوقها به جعل الإسلام له أحكام. ديننا ليس دين عبادة بمعنى الصلاة والصيام والزكاة فقط، لا، هو كل عمل من الأعمال ما دام خالصا لوجه الله فهو عبادة، ولكن عبادة لها معنى ضيق ولها معنى واسع. فالمعنى المشتهر للعبادة أن الصلاة والزكاة والصيام والحج العبادات البدنية. نعم، ديننا ليس مقتصرا على هذا، بل ديننا نظم جميع شؤون الحياة، كل ما ترونه اليوم من أحكام سعى سواء أكانت هذه الأحكام في طبقات الفضاء العليا أو كانت في أعماق البحار في حالة السلم في حالة الحرب، علاقة الإنسان بأخيه، علاقة الإنسان بأسرته، علاقة الإنسان بدولته ومجتمعه، علاقة الدول بعضها ببعض، حالات الإنسان الخاصة وحالاته العامة في يقظته وفي نومه وفي سره وفي علانيته وفي مشيه في الطريق، دخوله في دخوله إلى البيت، في دخوله إلى المدرسة، في نزوله إلى السوق، في كل حال من الأحوال نظم الإنسان الإسلام للإنسان أحكاما يجب عليه أن يلتزمها. وبناء على ذلك لو ذهبنا إلى أي قانون من القوانين الموجودة في الأرض نجده مبتورا، ينظم بعض جوانب الحياة ويترك بعض جوانبها الأخرى. كل ما كان له علاقة يعني الإنسان في القوانين المدنية الموجودة في العالم اليوم، قانون مدني ما له علاقة بحاجة كيف ينام الإنسان، كيف يمشي الإنسان في الشارع، كيف يدخل السوق، ماذا يقول عندما ينام، ماذا يقول عندما يستيقظ، ماذا يقول، ما له علاقة بهذا. وينظم علاقة الإنسان بالإنسان في الخارج، ما ينظم علاقة الإنسان في الداخل. بغض النظر عن كون هذا التنظيم تنظيم صحيح أو تنظيم خاطئ، ينظم حياة الإنسان في الخارج. لو جئنا إلى التشريعات السابقة التي كانت قبل الإسلام لوجدنا أنها كانت صالحة للأمم التي جاءت إليها، ولم يكن فيها الشمول الذي يؤهلها لأن تبقى إلى يوم القيامة. ولما كان ديننا خاتم الأديان، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، جعل الله تعالى شريعته كاملة تتعرض لكل ما يحتاج إليه الإنسان مما هو بحاجة إليه الآن ومما لا يعرفه الآن، قد يقع في المستقبل بعد 1000 عام. مهما تقدمت العلوم ومهما تقدمت الحضارة ومهما تطور الإنسان ومهما ازدهر، فإنه يجد لكل حادثة في دين الله تعالى حكما في هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. وبناء على ذلك يقول المشركون، يقولون لسلمان عن يزيد عن سلمان قال: قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراء. يعني كيف يقضي الإنسان حاجته؟ يعني هم يستغربون إن صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء. نعم، ما يقضي الإنسان حاجته كما يريد، هناك آداب لقضاء الحاجة. جلوسه في قضاء الحاجة له أدب عندنا في الإسلام، يجب عليه أن يلتزمه. وبعد أن يقضي حاجته استنجاء له أحكام شرعية يجب عليه أن يلتزمها. كيف يطهر نفسه وبأي شيء يطهر نفسه، بالماء أو بالحجر؟ فإذا كان بالماء، الماء له أحكام، ما هو الماء الذي يتطهر به؟ وإذا كان بالحجر أو ما في معنى الحجر، ما هو الذي يتطهر به إذا لم يجد الماء؟ وإذا دخل إلى مكان قضاء الحاجة له أدب، يجب عليه أن يتأدب به، ماذا يقول إذا أراد أن يدخل لقضاء الحاجة؟ وإذا خرج من قضاء الحاجة هناك أدب، كيف يخرج، بأي رجل يدخل وبأي رجل يخرج، وماذا يقول حينما يدخل وماذا يقول حينما يخرج. وبناء على ذلك مكان قضاء الحاجة له أدب، كيفية المكان له أدب. والإنسان إذا أراد قضاء حاجته يندب له أن يبعد بحيث لا يشم له ريح ولا يسمع منه صوت، ويستتر إلى آخر ما هنالك من الأحكام التي ذكرناها في مباحثنا الفقهية حينما تكلمنا على آداب قضاء الحاجة. فإذا ما ترك الإسلام شيئا. فإذا كان يعلم الإنسان القراءة، هذه الكلمة ربما نحن نستكبر أن نقولها في كلامنا العادي، يعني لأنها كلمة ما ليست سهلة أن تندرج على اللسان، ولكننا نقولها الآن في مكانها وبكل فخر، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام علمنا كل شيء حتى هذا الأمر، كيف نقضي الحاجة علمنا صلى الله عليه وسلم. ما ترك لنا شيئا يحوجنا أن نسأل عنه وأن نضيع في البحث وراءه، وإنما بين لنا كل شيء. وليس هذا فقط، فما من صغيرة ولا كبيرة كما ذكرت لكم منذ أن تعلق الأم بالولد له أحكام. إذا صار في بطنها بعد ثلاث، لما يصير عمره عندما يصير له من العمر 40 يوما تتعلق به أحكام، وحينما يصير له من العمر 3 أشهر له أحكام، وحينما يصير جنينا في بطن أمه له أحكام الشرع تكلم عنها، وحينما ينزل له أحكام، إن نزل حيا له أحكام، وإن نزل ميتا له أحكام، وإذا مات أبوه وهو في بطن أمه الإسلام ما ضيعه، قال له نصيب خاص بالتركة، توزع التركة على أسوأ الاحتمالات، على احتمال أن يكون الولد في بطن أمه ذكرا، فإذا جاء ذكرا كان نصيبه موجودا، وإذا جاء أنثى ردوا بقية الميراث على بقية الورثة. إذا الإسلام ما ضيعه، إذا أسقطت أمه، إذا نزل سقطا ما ميت، نزل ميتا فيه أحكام، له أحكام كثيرة. إذا ولد كان صغيرا له أحكام، الحضانة لها أحكام كثيرة. تقرؤون كتابا خاصا في الفقه اسمه كتاب الحضانة، قوانين العالم كلها تتكلم على الحضانة، والإسلام سبق كل قوانين العالم. أنا ما أريد أن أفاضل بين الإسلام وبين غيره، وإنما هي أشياء موجودة لا بد أن نذكرها حينما نذكر الإسلام، وإلا فالإسلام ليس بحاجة لأن نذكر أنه سبق أو أنه أفضل أو غير ذلك. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف خير من العصا؟ فنحن ما نذكر هذا حتى نبين أفضلية الإسلام. الإسلام فاضل في نفسه ولا يحتاج إلى تفضيل البشر له، ولكننا نذكر هذا من قبيل المقابلة فقط لا غير. وإذا صار طفلا له أحكام، صار شابا له أحكام، مراهق قبل ما بين الصبا وما بين البلوغ له أحكام، وقد مر معنا في درس الفقه قبل الماضي أحكام الصبي المراهق والصبية المراهقة، وهو من قارب الاحتلام ولما يحترم بعد. وبناء على ذلك فالإسلام إذا كل شأن من شؤون الحياة نظمها، زواج الإنسان، طلاق الإنسان، أكل الإنسان، شراب الإنسان، نوم الإنسان، كيف ينام، تنام على كيفك، نعم نام كما تشاء، لكن إذا أردت الآداب الإسلامية هناك آداب للنوم، كيف تنام وكيف تأخذ مضجعك وكيف ماذا تقرأ حينما تنام، وإذا تقلبت على فراشك في الليل ليس كالجيفة، وإنما هناك آداب ماذا تقول إذا تقلبت في فراش على فراشك من الليل، وإذا صحوت من الليل فجأة ماذا تعمل، ماذا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استيقظت قبل أذان الفجر ماذا تقول، وإذا صليت الفجر ماذا تعمل، وإذا أشرقت الشمس ماذا تعمل، في حالة الضحى ماذا تعمل، إذا نزلت السوق ماذا تعمل، الدولة كيف تعيش. الإسلام ما كان كما يظن كثير من الناس بضعة أحكام مختصرة على العبادات، وإنما حكم العالم كله، نظم شؤون البشرية، الكرة الأرضية كلها كان يحكمها الإسلام في برها وبحرها وأعماق محيطاتها وفي طبق في كل جانب من جوانب كان ينظمها الإسلام. إذا الإسلام ليس كما يظن بعض الجهلة، هو 4-5 آيات يحفظها الإنسان أو 4-5 أحاديث يحفظها الإنسان وبعد ذلك يظن نفسه أنه صار عالم الأرض. لا، الإسلام قانون حكم الكرة الأرضية ومؤهل لأن يحكمها إلى يوم القيامة. إذا هذا الشيء ما هو بالأمر، يعني ما هو بكلمة أو بكلمتين، ما هو بخطبة أو خطبتين ينتهي الإنسان من الإسلام. علم النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون كل شيء حتى القراءة كما ورد هنا معنا في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم، أي القائل من المشركين، إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال أجل، نعم يعلمنا كل شيء حتى لا يبقى الإنسان حائرا تائها يبحث، لا ما في داعي، اليوم العالم كله يبحث عن مبدأ الكون، مبدأ الحياة، ونحن المسلمين نحن بحثنا أيضا ولكن الجواب عندنا من الله تعالى، نحن مرتاحون، نحن آمنا بالله خالق الكون وحل لنا كل إشكالي، آمنا بالخلق المباشر. ونحن حينما آمنا بالخلق المباشر في بهذه الحقيقة التي ضلت بها البشرية وما زالت في ضلال وستبقى إلى يوم القيامة تبحث عن مبدأ الكون والحياة، نحن آمنا بأن الله تعالى خلق الإنسان أو خلق الكون خلقا مباشرا، وهذا الإيمان لم يكن إيمانا أعمى، وإنما هو أقرب تفسير لحقيقة الكون والحياة. حينما نناظر الناس مناظرة علمية نجد أن إيماننا بهذا المبدأ أقرب تفسير مناسب للعقل الواعي الصحيح، بحيث لو عرض على كل عاقل لوجده أقرب تفسير لمبدأ الكون والحياة، ولوجد كل الفلاسفة الفلسفات القائمة في العالم فلسفات ضلال. إذن الإسلام بين لنا كل شيء حتى يجعلنا في راحة تامة وكاملة، وحتى يعيش الإنسان المؤمن قرير النفس مطمئن القلب منشرح الصدر هادئا ما يتعبه شيء، كل شيء قد بينه الله سبحانه وتعالى له. فإذا تبع الإنسان منهج الله اهتدى وسعد، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال سلمان رضي الله عنه للمشرك الذي سأل، أجل ليس هذا فقط، بل خذ أيضا ماذا علمنا من الآداب، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، كيف يستنجي، أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث أي أن يستنجي الإنسان بالروث، وعن العظم أي يستنجي الإنسان بالعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، يعني أقل ما يستعمل من الحجر ثلاثة أحجار. وإلى الدرس القادم إن شاء الله نتكلم فيه على الأحكام الفقهية المتعلقة بالموضوع، ونكتفي بهذا القدر في هذا الباب في هذا الدرس. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.